بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في سلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام السجود، وسيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى حول أحكام سجود التلاوة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88 ورسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمك فضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأخوة في هذا اللقاء المتجدد والذي هو عبارة عن سلسلة علمية فقهية بعنوان أحكام السجود، وبلغت معكم إلى أحكام سجود التلاوة. وسجود التلاوة سمي بذلك لأنه متعلق بتلاوة القرآن، فإذا مر المصلي بآية سجدة حينئذ يسجد في أثناء قراءته لكتاب الله، في أثناء تلاوته لكتاب الله. هذه السجدة لها أحكام، وقد ذكرت في الحلقة الأولى، واليوم إن شاء الله أذكر شيئا أيضا من أحكامها أو ما تيسر في هذا اللقاء. وسجدة التلاوة مشروعة وهي سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد كما سجد في صلاة الصبح في آية السجدة في التنزيل السجدة، وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة، يعني في فجر الجمعة، في صلاة الفجر، ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان وسجد في آية السجدة، وكذلك سجد الصحابة رضي الله عنهم أيضا لما مروا بآيات السجود، كما هو ثابت عن بعضهم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. وذكرت شيئا من الأدلة في اللقاء الماضي، اليوم إن شاء الله نذكر ما تيسر من المسائل. أولى المسائل في هذا اللقاء إن شاء الله، المسألة الأولى بالنسبة لسجود الإمام للتلاوة في الصلاة السرية التي لا يجهر فيها، مثل صلاة الظهر أو صلاة العصر. فإذا صلى الإمام صلاة سرية، فهل يجوز له أن يقرأ آية فيها سجدة فيسجد؟ فاختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، منهم من قال يشرع له الإمام قراءة آية السجدة في الصلاة السرية، وكذلك يشرع ويسن له سجود التلاوة أو سجود آية السجدة عند قراءة الآية التي فيها سجدة. بعض أهل العلم سجود ويكره له قراءة الآية. ولما تنظر في الأدلة يعني أغلبها أدلة تعليلية نظروا فيها إلى المأموم، من قال بأنه يشرع للإمام قراءة آية السجدة استدل بأدلة من حيث السنة لكنها لم تصح، لم يصح في ذلك شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لكنه ضعيف لا يصح. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فرفع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة، لكنه الحديث ضعيف. وهناك آثار عن الصحابة لا تخلو من مقال، أو عن السلف لا تخلو من مقال في هذه المسألة. أما من قال بأنه يكره قراءة آية السجدة ويكره السجود، فذهبوا إلى مسألة أنه إذا سجد، إذا قرأ آية السجدة ولم يسجد ترك سنة أو واجبا على قول من يقول بوجوب السجود، فإن لم يسجد ترك السنة أو واجب، وإن سجد قد يلبس على المأمومين لأنهم يظنون أنه ترك الركوع سهى عنه وذهب للسجود، سجدة التلا ذهب للسجود الصلاة، فلن يتفطنوا أنه يسجد سجدة التلاوة لأنه يقرأ سرا، فربما البعض لن يتابعه لأن سيظن الإمام أخطأ ترك الركوع وذهب للسجود، فالقليل ربما الأغلب لن يتفطنوا أن الإمام سجد سجدة التلاوة وليس ذهب للسجود سجود الصلاة سهوا، فسيشكل عليهم، فالبعض سيسجد ربما يفهم أن الإمام قرأ آية السجدة، ربما البعض وهذا بل يغلب على الظن أنهم لن يذهبوا معه لظنهم أنه ترك الركوع لأنه يقرأ سرا. فمن هنا من قال لا يسجد المأموم الإمام سجدة تلاوة في صلاة سرية أو يكره له قراءة آية السجدة أو يكره له السجود، استدلوا بهذا الدليل العقلي. و القول الأول كما خبرتكم دليلهم إما ضعيف وإما الأدلة العامة التي تأمر بالسجود عند تلاوة آية سجدة أو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، لكن ذلك كان إما خارج الصلاة وإما في الصلاة الجهرية. ويمكن الجمع بين الأقوال، فيظهر لي والله أعلم بالصواب والحق أن الإمام أدرى بمن خلفه وبمن يصلي معه، فهو أدرى بقومه إن كان يظن أن السجود للتلاوة في الصلاة السرية يوقع المأمومين في لبس وتخبط وبلبلة، حينئذ لا يسجد أو لا يقرأ آية السجدة، أو حتى لو قرأ ممكن لا يسجد. أما أن تيقن أن سجوده للتلاوة في الصلاة السرية لن يوقع المأمومين والمصلين في لبس وخبط ولن يوقعهم في إشكال وبلبلة، فحينئذ إذا قرأ آية سجدة في صلاة سرية فليسجد. ولكن قد يسأل سائل كيف الإمام يعرف ذلك؟ يعرف ذلك بالتجربة، إما لأنه ربى المأمومين على ذلك من خلال الدروس أو من خلال لقائه بهم في مسجده، لأن الإمام يعني الفقيه العاقل هو الذي يربي أهل المسجد على السنة، يربيهم على العلم والفقه والحكمة، فهو لو كان له دروس أو كان له معهم لقاءات فقهية علمية وبين لهم في أثناء دروسه أن الإمام ممكن يقرأ آية سجدة في الصلاة السرية ويسجد، فلا يلتبس الأمر عليكم فاسجدوا خلفه، لن يكون ذلك عن سهو، إنما سيكون لسجدة التلاوة فاسجدوا معه. وجرب ذلك، فحينئذ لو سجد فلا بأس، ولو مر على آية سجدة في صلاته السرية فسجد فلا بأس، لأن الإشكال قد ارتفع، والغاية والعلة التي منع منها من منع السجود قد ذهبت العلة. وهناك قاعدة يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وإذا وجد العلة وجدت العلة وجد الحكم. فحينئذ لو قرأ آية سجدة فالأفضل أن يسجد، لأن هذه هي السنة عند المرور بآية سجدة أن يسجد التالي للآية، سواء أكان في الصلاة أم في خارجها. هذا أفضل، أن ربى الإمام المأمومين على ذلك وإن غلب على ظنه ولم يربيهم على ذلك، وستحدث بلبلة ويشكون في صلاتهم. حينئذ على الإمام أن لا يفعل ذلك حتى يهيئهم ويعلمهم هذه السنة. وعلى العموم المأموم إذا سجد الإمام في الصلاة السرية بعد القيام مباشرة فليسجد معه. إن كان سجد لآية سجدة فحينئذ يكون الإمام المأموم قد تابع، وإن كان عن سهو فسينبه ويتضح أنه ترك الركوع وسهى، فكان سجدته سجدة صلاة من سجود السجدة الصلبية في الصلاة وليست سجدة التلاوة، وسينبه حينئذ بالتسبيح ليعلم أنه ترك الركوع في الصلاة. المسألة الثانية في هذا اللقاء أيضا، إذا تلا المأموم آية السجدة، يعني الآن المأموم هو الذي قرأ آية السجدة وليس الإمام، ففي هذا يحدث عندما تكون في الصلاة السرية، لأن في الصلاة الجهرية المأموم ينصت في أولى الركعتين، لكن في الثالثة وفي الرباعية في الرابعة وفي السرية ربما يقرأ المأموم آية سجدة خلف الإمام، لأن المأموم في السرية يقرأ خلف إمامه الفاتحة ثم ما تيسر. قد يمر المأموم على آية سجدة، فهل يسجد هو تاركا الإمام أم لا يسجد؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، وأرجحها والله أعلم أن المأموم لا يسجد إذا تلا آية سجدة خلف الإمام لوحده، وهذا قول أكثر أهل العلم أو قول جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الفقهية المعتمدة، والذين وهؤلاء العلماء أو الفقهاء الذين قالوا إن المأموم لا يسجد إذا تلا آية سجدة لوحده خلف الإمام، قالوا بعدم المشروعية للمأموم أن يسجد لنفسه. لماذا؟ لأن هذا يعد اختلافا على الإمام ويعد مخالفة للإمام، ووجه المخالفة أن المأموم حينئذ سيترك القيام ويهوي ساجدا تاركا إمامه واقفا، وربما سبقه الإمام بركن بأن ذهب الإمام للركوع وهو لا يزال في آية في سجدة التلاوة، ويرفع الإمام من الركوع وهو لا يزال في سجدة التلاوة، حينئذ تخلف تخلفا مكروها وتخلفا لا ينبغي، لأن الإمام مأموم عفوا لأن المأموم يجب عليه أن يتابع الإمام ولا يختلف عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. وقال بعض العلماء إذا قرأ المأموم آية سجدة خلف إمامه لا يسجد وهو في الصلاة، إنما إذا انتهى من الصلاة صلى سجد سجدة التلاوة، لكن هذا القول ضعيف من ناحيتين، الناحية الأولى عدم الدليل، ولا يوجد دليل على ذلك أن المأموم يقضي آية السجدة بعد السلام، ثم أن محلها قد فات، فبعد أن انتهى من الصلاة وقد قرأ الآية في الصلاة سنة قد فات محلها وانتهى، ولا يوجد دليل على قضائها، وهذا يدل على ضعف هذا القول، وأن القول الصحيح والله أعلم ما ذهب عليه أكثر أهل العلم أنه أن المأموم إذا تلا آية سجدة في الصلاة خلف إمامه لا يهوي ساجدا سجود التلاوة. للأدلة التي ذكرتها قبل قليل، المسألة الثالثة اليوم مسألة سجود التلاوة للمنفرد داخل الصلاة. بينت لكم في اللقاء الماضي أن القارئ للقرآن خارج الصلاة إذا مر بآية سجدة سجد، ولا إشكال في ذلك لوضوح الأدلة. كذلك بينت لكم أن الإمام أن المأموم أو الإمام إذا قرأ في أن الإمام إذا قرأ في الصلاة الجهرية آية السجدة يسجد لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة هذه أن المنفرد يعني أنت تصلي بوحدك، تصلي قيام الليل ولا تصلي الضحى ولا تصلي صلاة السنن الرواتب أو النوافل وفي أثناء صلاتك، أو تصلي فرضا قد فاتك تقضيه منفردا هنا وأنت تصلي قرأت آية سجدة، حينئذ تسجد سجود التلاوة، ولا إشكال في ذلك بين الفقهاء فيما أعلم أنه يشرع له ويسن له سجدة التلاوة إن كان المصلي منفردا وذلك داخل الصلاة، وذلك لأن السجود سجود التلاوة داخل الصلاة مشروع وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمصلي منفرد ولا يخشى عليه أن يلتبس عليه الأمر لأنه منفرد، سواء أكان في صلاة جهرية جهر بما يقرأ كقيام الليل أو صلاة العشاء، أو كان يصلي صلاة سرية كصلاة العصر أو الظهر أو الضحى، فحينئذ لا إشكال أنه يسجد. لماذا؟ لأنه لن يلبس على أحد شيئا ولن يلتبس هو عليه شيء، فحينئذ يسجد سجدة التلاوة، ولأنه منفرد لذلك بينت لما بينته. فهذه بعض المسائل التي تتعلق بسجود التلاوة، هناك مسائل أخرى عسى إن شاء الله يتيسر الوقت والعمر نبينها في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمات. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير عليكم وعلى ضيفك الكريم وعلى جميع مستمعينكم.
مسيكم نور العافية تفضل. هاي يحفظك، جزاك الله خير.
جزاكم الله عن كثير إن شاء الله.
الله يحفظك.
سؤالي أنا يعني أوقات مثلا الطفل ينزل الرئة ناقصة أو سقط في القلب أو يعني معوق أو شيء، فالمصطلح يقولون عيب خلقي. فهل هذه فيها شيء؟ يعني نحن نعرف الله سبحانه وتعالى هو الخالق. بس شكرا جزيلا.
إن شاء الله إن شاء الله. ساك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. حياك الله حياك الله. نعم أبو جراح تفضل. نعم 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 نجي فضل الشيخ على سؤال أخ راشد بالنسبة لمقولة أو أن البعض الشيخ يقول إذا نزل الطفل فيه مشكلة أو خلل فضل الشيخ يقول عيب خلقي.
نعم،
هل فضل الشيخ يقول هذا اللفظ صحيح من ناحية الشرعية أو مخالف للشرع؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى. أولا اللفظ الصحيح عيب خلقي، من حيث يعني النطق اللغوي، لأن الخلقي يتعلق بالأخلاق، والخلقي يتعلق بالخلق، خلق الإنسان. فالتلفظ الصحيح أن يقال عيب خلقي، هذا من حيث ضبط اللغة. أما من حيث هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، لأنه ليس في ذلك اعتراض على قدر الله، ولا في ذلك رد لقضاء الله، وإنما من باب الخبر، إنما يقال ذلك من باب الإخبار أن الطفل فيه إعاقة أو فيه عيب خلقي، وليس في ذلك إشكال إن شاء الله تعالى، وخاصة إذا كان للتمييز، تمييز الشخص أو معرفته، كما يقال عند العلماء قديما الأعور، فلان الأعور أو الأعرج أو الأعمش، لا يراد تنقصه إنما لبيان الواقع أو الحال أو لتمييزه عن غيره من الرواه. ولكن ها هنا نقطة فقط نبه عليها، إذا كنا نريد أن نتجاوز هذه الكلمة نقال عيب خلقي أو إعاقة، من باب مراعاة مشاعر الوالدين فلا مانع من ذلك، تراعى حينئذ الكلمة أو اللفظة، فلو كان ذلك يجرح الأبوين أو يسبب لهم ألما فممكن أن يقال يعني فيه مثلا نقص، أو قدر الله له هذه المشكلة أو هذا المرض، فمراعاة نفسيتهم لا مانع، وإن كان المسلم يؤمن بقدر الله ويؤمن بما قدر الله ويؤمن بما يكتب الله للإنسان، لأن الله عز وجل هو الذي يصور الإنسان، هذا خلق الله، وكل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. والله سبحانه وتعالى بين لنا في القرآن الكريم، قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، إذن هذا هو الذي صوره وهو الذي خلقه، خلقه لحكمة، فالمؤمن يؤمن بهذا ويسلم له، ولا يعني ينزعج أو يشمئز أو يتألم إذا سمع من أحد أو من الطبيب أو من أحد قال هناك نقص أو عيب خلقي في الطفل، بل يسلم لقدر الله ويؤمن بقدر الله، يتذكر قول الله عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. نعم، وإن كان أمكن مراعاة نفسية الوالدين وأن نأتي بلفظ أفضل وأحسن فلا مانع من ذلك إن شاء الله، لا مانع، مثل ما اصطلحنا نحن هنا نقول ذوي الهمم أو من ذوي الهمم، فهذا من باب رفع المعنويات، ومن باب أيضا أن لا يصيب الإنسان إحباط بل رفع معنوياته، فهذه طيبة وفكرة جيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية لأطفالنا جميعا. آمين. آمين. ولكم جميعا. آمين. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمات. أخ بلال تفضل.
ألو، السلام عليكم، يعطيكم العافية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله يعافيك، تفضل أخ بلال.
الله يسلمك، زاد فضلك. إذا سمحت أنا عندي استفسار، إحنا أنا في منطقة العمل عندنا مشكلة بمواقف السيارات، ونضطر أحيانا نصف سياراتنا في ساحات ترابية بعيدة ونمشي مسافة في الشمس، يعني تقريبا ربع ساعة مشي. ففي بعض الزملاء، احنا في عمارات سكنيه مجاوره لمبنى العمل عندنا، وفي بعض الزملاء يعني بيشوفوا حراس البنايات، وبيكون في هذه البنايات السكنيه بيكون فيها وفره في المواقف، فهو يعني بيكون ترتيب مع حارس هذه البنايه على اساس يعطي مبلغ رمزي 150 ولا 200 درهم في الشهر، بمقابل انه يعطيه موقف لشقه فارغه، يعني ما تكون على حساب احد سكان البنايه. فهذا الشيء هل هو في، يعني طبعا أنا ما بعرف إذا هذا الشخص يتصرف بعلم أصحاب الملك أو لا، يعني أصحاب المبنى، فهل هذا الشيء في شبهة أو في خطأ، يعني نصيحة لو سمحت في هالمجال.
إن شاء الله إن شاء الله واضح إن شاء الله أخي بلالي. جزاك الله خير. الله يحفظك. تسمع إن شاء الله رجعت الشيخ. بعد تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي وأخونا علي البلوشي والمستمعين.
حياك الله تفضل.
طال عمرك إذا الجار قليلا أزعجك ممكن يتيب له الشرطة. أمس أنا صليت صلاة العشاء في جامع حتى كبير يعني في إمارة من إمارات الدولة. يمكن أكثر من 6 أو 7 صبيان صغار عاملين إزعاج وكأن نحن في حضانة. أنا بقول هؤلاء أطفال ما عليهم ذنب ولا شيء. أنا ما أعتقد أن واحد أمس في صلاة العشاء كان خاشع، ما لا يكن هؤلاء متعودين على هذا الإزعاج. بعد الانتهاء من الصلاة لا إمام يتكلم ولا حد من المصلين، كلهم تقريبا من نفس المنطقة، عرفتهم من يعني من طريقة لبسهم وهذا من نفس المنطقة، وهؤلاء أطفالهم ولا حد نهرهم ولا حد قال لهم شيء. فهل هذا في هذا المسجد يجوز الصلاة بهذه الطريقة بهذا الإزعاج في بيت من بيوت الله أم لا؟ أنا لا أشكك في ذمة الناس. واللي سمع الآن كلامي وكان يصلي يقول نعم كلام أبو عيلة صح. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، البعض عند الركوع أو السجود يرفع أحيانا أطراف دشداشته أو إزاره حتى يأخذ وضعية مريحة عند الركوع أو السجود، لكن الحد منهم يتجاوز الحد ويرفع كثيرا إلى درجة كريان يعني. هل هذا جائز شرعا أم لا؟ السؤال الثالث والأخير ونختم. زوج حكم عليه بالسجن سنوات طوال، نقول 20 25 15 سنة، هل الزوجة لو أرادت تتزوج تستطيع أم لا؟ وكيف يتم الطلاق من هذا الزوج المسجون عشان تتزوج بالزوج الثاني بعد مرور يعني فترة؟ جزاكم خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خير بعيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو أحمد تفضل. تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية. جزاك
الله يعافيك يبارك فيك. تفضل.
الله يحفظكم. أنا عندي سؤال وأبغي نصيحة.
نعم.
السؤال طويل منك. كان عندي الحرمة قبل شوية تتعني كان في الدورة الشهرية.
نعم.
وخلصتها تقريباً كملت 8 أيام تقريباً.
نعم.
وقالت لي أنا صليت وبعد ساعة ساعتين نزل نفس الدم وفي الأحمر تقريباً. فقالت لي ما أعرف أوقف صلاة ما أصلي. قلت لها والله ما عندي علم أنا بسألك
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول.
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني أو النصيحة يا أخي، أنا صلي فترة بين فترة وفترة يوم أصلي وبالذات المصلين اللي على يميني ولا يساري إن كان دعاء أو قراءة قرآن أو التكبير يعني صوت عالي، عرفت يعني لدرجة أني أنا أسمع شيء يقولون.
نعم.
فما أعرف هل يجوز يعني أو مستحب أني أدعي بصوت عالي أو واطي أو
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح واضح. أبو أحمد
تفضل.
عفوا يا أخي، اللي هي الدورة أتت بعد نهاية الصلاة؟
الدورة قالت لي الفجر جت. الدورة متى انتهت ولا متى بدأت؟
أنت تتكلم عن بدايتها صح؟
نهايتها الشيخ. يقول انتهت بعد ذلك صلت. صلت وبعد الصلاة نزل الشيء.
طيب إن شاء الله.
إيه بعد ما صلت أنا قالت حسيت شيء نزل فما أعرف يعني.
طيب.
يجوز ما يجوز فالله أعلم.
إن شاء الله. إن شاء الله.
يعطيكم العافية.
جزاك الله خير الله يعافيك. تفضل. نعم. مكالمة أخرى. أبو جراح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين سريعين اختصروا على شيخ الحمادي.
تفضل بجراح حياك.
بس بجراح فقط. السؤال الأول واجبات يوم الجمعة. بكرة جمعة مباركة إن شاء الله، واجبات على المسلم يوم الجمعة
إن شاء الله،
الفجر الجمعة مع صلاة الفجر. السؤال الثاني، الألعاب الإلكترونية اللي يبونها الأبناء الأباء لأبنائهم أو أمهاتهم يجيب حق له البنات أو الولد، ما خطورتها كثيرة بس ما حيقتدي فيها، نصيحة لهؤلاء
إن شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله خير بجرة.
شكرا،
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاضل الشيخ على الأسئلة، يقول فاضل الشيخ بلال، أخ بلال فاضل الشيخ يسأل يقول في العمل، يقول عندنا مشكلة قلة المواقف للسيارات، يقول فاضل الشيخ نضع السيارات في أماكن بعيدة على التراب ونمشي في الشمس. يقول فاضل الشيخ البعض من الموظفين يذهب إلى البناية القريبة من مكان مبنى العمل، هذه البناية فاضل الشيخ يقول فيها مواقف فارقة، فيعطي الحارس مبلغ رمزي ويضع سيارته في هذه المواقف الفارغة في البناية. فيقول فضل الشيخ يقول لا أعلم هذا تصرف الحارس، هل هو بعلم صاحب البناية ومن غير علم صاحب البناية؟ يقول فما الحكم في ذلك؟
نعم، الحمد لله. وبعد طبعا يظهر من هذا أن هذا العامل يتصرف بغير إذن صاحب البناية، و ينبغي ترك هذا التصرف، وذلك لأنه يجرى هذا العامل مستقبلا على الرشوة إن لم يكن الآن وقع فيها. ثانيا، قد يؤدي هذا إلى ضرر بسكان البناية التي يعطونه مالا. لماذا؟ لأنه ما يدريكم أن هناك فيها فراغ قد تكون ممتلئة، ولكن هذا يفعل للمال ويؤدي إلى ضرر أيضا بصاحب البناية. قد يأتي من يريد يستأجر ولا يشجع صاحب أو الحارس لما يأخذ من مال من المواقف للشقق الفارغة، والمال فتنة ويؤدي في نفس الإنسان ما يؤديه. فلذلك الابتعاد عن هذا هو الصواب. ثانيا، هذا المواقف للبناية التي فيها فراغ من بعض الشقق فيها تعدي على ملك صاحب البناية، وهذا التعدي لا يملكه الحارس، ومن فعل ذلك فإنه يتعدى على ملك إنسان. مثل ما أنت لو دخلت بسيارتك بيت ناس وقفت سيارتك، هذا لا ينبغي. ولو أتيت إلى باب إنسان ووقفت سيارتك على بابه لا يجوز، لأن هذا ملك بيته وما يحيط به أمامه لأمتار معينة يملكه لا يؤذى فيه. فكذلك عندما تذهب وتوقف سيارتك في بناية أخرى أو موقف بناية أخرى، هذا ملك لآخر، إما أنه موافق فحلال عليك، وما أنه رافض فيكون حينئذ قد تعديت على ملك غيرك. ونحن الحارس لا يملك ذلك، ومجرد حارس للأمن لا يملك أن يتصرف في ملك صاحب البناية، ليس عنده وكالة، ولا هو صاحب العقار، ولا هو صاحب الوكيل عنه في تأجيره في تأجير العقار. لذلك ينبغي الابتعاد عن مثل هذا. أنا أقترح عليكم أن تتواصلوا مع صاحب البناية وتقولون له نحن نعاني من يعني عدم وجود أماكن، نقترح نستجر منك مواقف، ومتى ما شهريا مثلا 200-300 تعطينا مواقف، متى ما أجرت الشقة ينتهي الإيجار اللي بيننا وبينك والموقف يذهب للمستأجر الجديد عندك. أما طالما أنه لا يوجد عندك يوجد عندك شقق فارغة ومن ثم مواقف فارغة، نقترح أن نستأجر منك شهريا بما تقدره إلى أن تمتلئ الشقق، بعد ذلك يعود الموقف لك. لو استأجرتمه شهريا أو أسبوعيا لا مانع إن شاء الله من ذلك بإذن صاحب العقار أو من ينوب منابه ممن يعرف بأصحاب مكاتب العقار أو وكلاء العقار. هذا هو الحل الشرعي الصحيح إن شاء الله، وأظن أن صاحب البناية لو وجد أن يدفع لشهريا والشقق فارغة ويستفيد من المواقف لن يعارض، خاصة أنها أجرة إجارة مؤقتة وليست سنة كاملة يتعطل فيها، إنما هي لو جعلنا العقد كل أسبوع أو كل شهر لا مانع من ذلك، فهذا هو الطريقة الشرعية الصحيحة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، الله يعافيك.
كيف صحتك؟
الله يبارك فيك يا حفظ.
كيف صحة الشيخ عبد الله الحمادي؟
الحمد لله، جزاك الله خير، الحمد لله.
ما شاء الله إني يوم أسمع الشيخ عبد الله الحمادي على الإذاعة أحس ريال ما شاء الله كبير، يوم أشوفه على التلفزيون ما شاء الله شباب.
جزاك الله خير.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
سؤال الأول، ما حكم وضع الزعفران والنعناع في القهوة أو في الشاي في العمرة أو
للمحرم؟ تقصد للمحرم
يعني في الديوانية يوم الشعر أو شيء؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، ما حكم العادة السرية؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ.
عندي سؤال بس.
تفضل.
مثلا أنا مواطن، أنا لو كفلت مثلا واحد غير مسلم في الرخصة التجارية أو أي شغلة مثلا وبس حكومة الخدمات، ما حكم هذا في الشريعة غير المسلم؟
واضح إن شاء الله.
يعطيك سنويا مثلا مبلغ؟
نعم.
يعني يكون مثلا هندوسي نصراني حتى لو كان يعني مسلم، ما حكمه في الشريعة؟
إن شاء الله.
مشكور يا
جزاك الله خير ابو خليفه، تسمع ان شاء الله رد الشيخ.
مشكورين،
سلم على الشيخ. حياك الشيخ. نعم، جيف الشيخ سؤال بعايده. فالشيخ يقول ذهبت الى مسجد جامع كبير، يقول ويقول لم اعرف كيف وكم، ومن ازعاج يقول الصغار لم اعرف كم صليت وكيف صليت، فيقول حكم الصلاة في مثل هذه الحال إذا كان الإزعاج بهذه الطريقة بشكل كبير، هل الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟
نعم، ما ذكره معايدة في بعض المساجد موجود، والجهات الرسمية من دائرة الأوقاف أو الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف جزاهم الله خيرا ينبهون الأئمة أن ينصحون الناس بالتي هي أحسن. ومرت أوقات كان هناك لوحة معلقة في المساجد فيها توجيه للناس بالكلام الطيب، أن يؤتى بالمميز وأن يكون مع أبيه، فقاموا بالمطلوب منهم حقيقة. بقي ما على الوالدين، عفوا، ما على الآباء وعلى الأبوين أيضا في البيت، تربية الولد وتعليمه آداب المسجد، والذي يميز منهم الأدب، أدب المسجد، ويفهم معنى الهدوء في المسجد والصلاة يؤخذ. أما الذي هو دون سن التمييز وهو مشاغب فلا يؤخذ. وقد يكون الطفل دون سن التمييز لكنه عاقل هادئ، فهذا يؤخذ إلى المسجد، ليس في إشكال، خاصة إن ضمن الأب أن الولد بجنبه يصلي، ونحن نرى صغارا يصلون ولم يبلغوا الحلم بعد، ولكنهم في هدوء وسكينة وبجنب أبيهم، فحينئذ لا إشكال في ذلك. الإشكال أن يترك الأولاد يلعبون في المسجد وقت الصلاة الضجة، يذهبون إلى ثلاجة الماء يفرغون كوس الماء في المسجد، هذا لا يجوز ولا ينبغي. ينبغي على الإمام أن يتواصل مع أهل الحي بالكلام الطيب، بالحكمة، بالنصيحة، لا يجرح ولا يزجرهم زجرا فيه تجريح أو العياذ بالله يسب، لا، بالكلام الطيب والتذكير بالله وبالحكمة بالتي هي أحسن ينبه الآباء، لا يترك الأولاد، هذا خطأ، هذه صلاة، هذا ركن من أركان الإسلام، ينبغي أن يحترم وينبغي أن يعلموا احترام بيوت الله وأن هذا بيت الله، ويعظم ذلك في نفوسهم ويبين لهم. وهؤلاء الأخوة ما ينبغي أن يسكتوا عن هذا، أن هذا لا يجوز شرعا. الصلاة لبها الخشوع أساسها، إن ذهب بهذا الضجيج إذن سكوتهم وتكالبهم على هذا الخطأ خطأ، بل ينبهون آباء الأولاد المشاغبين وينصحونهم بالكلام الطيب، وهذه وظيفة الإمام يقوم بذلك إن شاء الله، وبذلك إن شاء الله ينتهي الإشكال. نسأل الله أن يهدي شباب المسلمين. يعني الأطفال لا نمنعهم من المسجد زجرا تاما بحيث يكرهون المسجد والصلاة، لا، ولا يتركون كذلك يلعبون ويترك لهم الحبل على الغارب يفعلون ما يشاءون كذلك، هذا لا، إنما الوسط أن نأتي بهم إلى المساجد وندربهم على الصلاة كما أمرنا الشرع من السبع نبدأ بتدريبهم، وكذلك نعلمهم آداب المسجد وطبيعة الطفل إذا جاء مع أبيه الأب له هيبة يقف معه ويخاف أن يفعل شيئا، ومع مجيئه مع أبيه شيئا بعد شيء، ومع صلاته بجنب أبيه بعد فترة يتعلم هذا الأدب، ولو ترك الأب تجده هو نفسه مؤدبا في الصف وفي المسجد. صلى الله يهديهم يصلح حالهم، والله تعالى.
أيضا هذا الشيخ يقول البعض عند الركوع والسجود يرفع أطراف ملابس الوزارة والدشداشة، يقول فضل الشيخ البعض يبالغ في الرفع كثيرا، هل فضل الشيخ جائز هذا الأمر؟
هذا طبعا معروف اللي هو الكف، كف الثوب والتشمير، فلا لا لا ينبغي أن يكون، لأنه هذا يسجد معك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشمير في الصلاة أو أن يكف ثوبا كما جاء في الحديث، ولا أكف ثوبا ولا شعرا. الكف يعني المراد الضم يرفعه، وتركه لأنه يسجد مع المصلي، ولا أكف شعرا لأن العرب كان قديما تطيل الشعر حتى تجعل ضفائر، يعني المدرات يتركه حتى يسجد. حتى رأى ابن عباس رجلا يصلي وقد ربط شعره ففكه في الصلاة، قال مالك ورأسي؟ قال إن مثل هذا الذي يصلي كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا، أي لا أرفعه لأنه يسجد مع المصلي، اللهم إلا إن كان ثوب مخالفا للسنة كثير مسبل على الأرض، ولو قام لتعرقل وسقط المصلي، حينئذ من باب الضرورة أن يرفع قليلا بمقدار ما يجنبه السقوط في أثناء السجود، والله تعالى أعلم.
أيضا هذا الشيخ يقول الزوج حكم عليه بالسجن مدة طويلة 20 سنة وأكثر، فالشيخ يقول للزوجة في هذه الحال هل يجوز لها أن إذا أرادت الزواج أن تتزوج، وكيف يكون الطلاق؟
نعم، السؤال ذو شقين، الشق الأول يتعلق بالزوجة، فالأمر يرجع لها، إن أرادت الصبر فمشكورة وتؤجر على ذلك، خاصة إن كان الزوج قد ظلم وتعلم أنه مظلوم وتعلم أنه ليس كذلك، أو كانت هفوة منه في لحظة سهو وغفلة، أو خدع وغبن في معاملة وسرق اختلس، فتعلم أنه مظلوم وأن ما فعل به ليس هو طريقه، حينئذ ننصحها بالصبر والاحتساب، وأن لا تكون هي ألما آخر على هذا المسجون الذي هو أصلا يتألم من خطأ أو من شيء ليس هو طريقه. والإنسان تجري عليه الأقدار، وقد يأتيه في الدنيا ما يأتيه، وهنا تأتي الزوجة الصالحة الصبورة التي هي لكل زمان ومكان تحتسب وتصبر وتكون عونا له وتثبته وتصبره، كما كان الصحابة والسلف يخرجون للجهاد أشهرا يغيبون ونساءهم صابرات محتسبات، خير عون خلف ظهور أولئك الرجال. المعنى الجهة الثانية أن تطلب الطلاق هذا يرجع إلى ضرر كان كثير السجن يلعب ورأيت أنه لا فائدة أو هي لم تتحمل، حينئذ لا نقول تطلق أو لا، إنما الأمر يرجع للمحكمة ليتعرض أمرها على القضاء، وما يحكم به القضاء حينئذ هو الذي يسري وليس الفتوى في هذا الموضوع. فالجهة الأولى نصيحة وتوجيه، والثانية يرجع إلى القضاء هو الذي يحكم فيه بعد ذلك، لأن ترفع أمرها فينظر فيه ونسبة الضرر ودرجته، والله تعالى أعلم.
وأحمد فاضل الشيخ يسأل يقول زوجته انتهت من الدورة الشهرية، فاضل الشيخ يقول صلت بعد ذلك بعد الصلاة بساعات وجدت يعني نزول شيء، فماذا تفعل؟ تعيد الصلاة أو تتوقف عن الصلاة أو ماذا تفعل؟
الأمر فيه تفصيل. أولا قد يكون مجرد وهم، أحيانا تظن أنه نزل منها شيء ولم ينزل، إما أنه وسوسة أو وهم، فلتكشف المكان، فإن لم ترى شيئا لا دما ولا أثرا لحيض فصلاتها صحيحة، وإحساسها وشعورها بأنه نزل منها شيء لا قيمة له لا عبرة له، لأن العبرة في العادة السرية في العادة عفوا الحيض العادة العبرة بنزول الدم وبخروجه وليس بمجرد الإحساس أنه نزل شيء. هذا هو الجزء الأول أو القسم الأول. القسم الثاني أن تكون المرأة انتهت عادتها إما برؤية القصة البيضاء أو الطهر الأبيض عند النساء أو بالجفاف، ومعرفة مدة أيام عادتها، مثل تعرف كل شهر أنها 6 أيام، وانقطع الدم أو رأت القصة البيضاء فاغتسلت وصلت، ثم بعد ذلك حست بشعور شيء فرأت كدرة أو صفرة أو شيء بني فلا قيمة له حينئذ، لأن هذا لا يكون من الحيض بعد الطهر، كما جاء في حديث أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. الحالة الثالثة أن تكون قد استعجلت، لم تنتهي عادتها بعد، أو ظنت أنها انتهت ولم تنتهي، فمن ثم صلت لما كشفت وجدت دما هو دم الحيض أو يشبه دم الحيض ولم تنتهي بعد، حينئذ لم تصح الصلاة ولا إعادة عليها لأنها لا زالت في الحيض. وهذا معنى ما كان يفعل بعض النساء عندما يرسلن القطن لعائشة، كانت تقول لا انتظرنا حتى ترين القصة البيضاء إذا كان لا يزال فيه دم. هذا هو التفصيل في إجابة الأخ، لن تخرج حالة من هذه 3 حالات، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ يريد منك توجيه نصيحة، يقول في بعض الأحيان أصلي بجنب شخص أو أشخاص يرفعون أصواتهم، فضل الشيخ يقول كثيرا في التسبيح في الركوع والسجود وغير ذلك من الأذكار في الصلاة.
هذا صحيح وهذا لا ينبغي. فبعض الناس إذا صلى فإنه يعلي صوته بالذكر أو بالفاتحة أو بالأذكار بعد الصلاة، ويزعج من بجنبه في الصلاة أو في خارج الصلاة أو في الدعاء، وهذا لا ينبغي أن يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان في بيته في غرفته فسمع قوم يرفعون أصواتهم بالقرآن، فكشف عن الستر وقال لا ترفعوا أصواتكم بالقراءة أو لا تجهروا أو لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة فتؤذوا المؤمنين، فبين العلة وهي وإن كان ذاك يتلو القرآن لكن لا يعلي صوته لأن هناك أيضا من يقرأ أو من يذكر الله أو من يصلي، فتكون أذية أكثر مما هي قراءة. ولما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من يصلي خلفه نهاهم، قال ما لي ألبس علي صلاتي، ونهى من كان يجهر بالقراءة خلفه فانتهى القوم عن القراءة، ولذلك أمر المأموم بالإنصات خلف الإمام في الصلاة الجهرية. فينبغي الإنسان إذا صلى أن يحرك شفتيه بصوت منخفض بما يعلم أنه يقرأ. فالأمر وهو سنة وصواب بين خطأين، الخطأ الأول من الناس من لا يحرك شفتيه صامت واقف وهو يصلي، هذا خطأ، ومنهم من يرفع صوته وهذا خطأ، وإنما الصواب الوسط أن تحرك شفتيك وأن تقرأ سرا بما تسمع نفسك دون أن تؤذي جارك أو من بجنبك، لأنه هو أيضا يريد أن يصلي وهو أيضا يريد أن يذكر الله تعالى، والله تعالى أعلم.
وجراح الشيخ يقول ما سنن وآداب يوم الجمعة؟
الآداب والسنن والأحكام، أولا الاغتسال لهذا اليوم، أن يذهب المصلي إلى صلاة الجمعة وقد اغتسل وتطيب، لأنه حتى لا يؤذي الملائكة ومن والناس برائحة كريهة. ثالثا بعد الغسل والطيب يستاك، يتسوك حتى لا يشم منه الناس والملائكة رائحة كريهة. ورابعا يبكر لصلاة الجمعة، ويأتي حبذا في أول ساعة مبكرا لينال أجر بدنه، فإن لم يستطع ففي الثانية لينال أجر بقرة، فإن لم يستطع ففي الثالثة، فإن لم يستطع في الرابعة والخامسة، ولا يأتي والإمام على المنبر، لأنه حينئذ ذهبت عليه الجمعة وإن كان تسقط عنه لكن راحت عنه تسجيل اسمه في مع الملائكة الذين يكتبون الأول فالأول. ثم بعد ذلك يجلس ويصلي ما تيسر أو يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، ويلبس أفضل ما عنده أو أجمل ما عنده، وخاصة اللبس الأبيض. فإذا بدأ بالصلاة وقراءة القرآن في المسجد ينتظر، فإن جلس الخطيب على المنبر جلس وأنصت ولم يتكلم حتى تنتهي الخطبة، وبذلك إن شاء الله ينال أجر الجمعة ينال أجر ثوابها، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ العجالة في دقيقة فضل الشيخ يسأل عن خطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال.
نعم، ينبغي على الآباء أن يراقبوا أبنائهم وأن يراقبوا تلك الألعاب والمواقع اللي يدخلونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فهناك من العاب كما سمعتم ولا يخفى عليكم من أدت ببعض الأطفال إلى الانتحار أو التفكير في الانتحار أو أن يفعل شيئا في نفسه أو في غيره. فلا شك أن هذا الانفتاح العالمي أو العولمة العالمية والعولمة الإلكترونية أدت إلى مفاسد كما أن فيها مصالح، فهناك من يستهدف الأطفال خاصة لأنه من السهل أن يخدعوا. فالرجاء منكم يا أخوان الانتباه لأولادكم، سواء ما يشترونه من ألعاب أو ما يشاركونه أو مع من يلعبون، واشغلوهم في هذا الوقت بما ينفعهم. فالدولة الحمد لله فتحت لهم المجال، مراكز تحفيظ القرآن في الصيف موجودة، مؤسسة القرآن والسنة جزاهم الله خيرا في الشارقة، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف كذلك جعلت مساجد للحفظ، دائرة الشؤون الإسلامية في الأوقاف مشكورة، مسابقات جوائز. وجهوا أبناءكم إلى حفظ كتاب الله، وجهوهم إلى ما ينفعهم وللأجر والثواب، ولا تتركوهم 24 ساعة مع هذه الألعاب التي في كثير منها الضرر. نسأل الله أن يحفظ أطفالنا جميعا من كل شر ومن كل سوء، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء لسعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.